إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بلغ عن الله جل وعلا الرسالة فأبان للناس الحلال والحرام، وأوضح معالم الدين وبين للناس أصول دينهم وفروعه، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ويسر الله له صحابة كانوا متعاونين على البر والتقوى، بذلوا أنفسهم وأموالهم وهجروا أوطانهم تركوها نصرة لهذا الدين، فأعطاهم الله جل وعلا ثواب الدنيا بأن صاروا سادة وقادة وملوكا وهداة، فانتشر بهم الفضل وعم ضياء النور في المعمورة، وفتح الله بهم قلوبا في عمى دامس، وفتح بهم آذانا في صمم بالغ، فأشرقت الأرض بنور الهداية، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وانبسط الأمن، وقد كانت العرب في حال نهب ونهيب وحرب وقتال وغارات واستباحات، فبشر الله بالدين الأمن وعم الفضل، وقوضت الدول وقام على أنقاضها العدل الإسلامي والنور الإلهي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الأمة يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وحباها جل وعلا مواسم مباركة وأوقات جليلة وساعات ذات شرف وفضل، وشرع لها أركانا يقوم عليها دينها، ويسر لها سبحانه وتعالى فيها أمر هذه الأركان، لم يكلف العباد ما لا يطيقون، ولم يتركهم لعقولهم وأهوائهم. وكانت هذه الجزيرة مضرب المثل في التناحر واللصوصية والسلب والنهب والغارات والثارات، فما لبثوا مدة غير طويلة حتى صاروا إخوة متعاونين، ألف الرب جل وعلا بين قلوبهم وجمعهم على الهدى، ثم مكثوا ومكثت هذه الجزيرة ومكث العالم الإسلامي دهرا طويلا، والعز قد ضرب أطنابه وارتفع بناه وامتدت أحواله ونفوذه إلى أن ضعف أمر الدين في نفوس الناس، فتقطعت أوصال مواقع وانكمش الدين عن مواضع، وبقيت جزيرة العرب مأرز الإسلام وواقع العز. ثم هيأ الله لها جل وعلا دعوة مباركة وتعاونا شريفا، وكما قلت مرارا، لم تكن في جزيرة العرب في قلبها في يوم من الأيام دولة ذات شأن إلا عندما قامت الدعوة السلفية، دعوة التوحيد، رفع لواء الدعوة وعلى منبرها العالم المجاهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وآزره الإمام المجاهد محمد بن سعود، فتأسست أول دولة ذات الشأن في هذه المواقع، فصار فيها أمر لم يسبق إلا في تاريخ الخلفاء الراشدين فقط، والخلافة الأولى خلافة الصديق والفاروق وعثمان، وأما خلافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين فإنها قد وجدت فيها شيء أحوال من الفتن وشرور وحروب، ولله جل وعلا في خلقه شؤون. ثم في هذه الدولة الأخيرة قام فيها ولله الحمد أمن وارف وإقبال على الخير، وحصل ما حصل. ثم قامت الدولة الأخيرة، أي الثالثة وإن شاء الله لا تكون الأخيرة، واستمرت الأحوال في كثير من المواقع في الأرض، اضطرابات وثورات وسفك دماء وتغيير مبادئ، وبقيت هذه البلاد بحمد الله على خير. ولا شك أن السبب الأعلى التمسك بعقيدة التوحيد والتخلص ومنابذة الشرك بصنوفه، فإن الله ليس بينه وبين الخلق نسب، من كان له أكثر طاعة حصلت له من ربه أجل الحماية، فإن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الذي نعيشه من أجل النعم، لأن نعمة الإسلام هي أعظم نعمة للبشر، وأعظم النعم بعد الإسلام الأمن، يستطيع الناس يتوجهون لعباداتهم، يذهبون إلى البيت العتيق لا يخافون إلا الله، ثم ما يحصل من حوادث الطرق. وقد كان الناس قبل هذه العصر المتأخر ما يصل الناس إلى مكة إلا بحراسات وإخاوة من البادية وبذل أموال، ثم الذي يذهب وقد لا يعود. أشرف البقاع وأجلها مكة المشرفة، وأشرف البقاع بعدها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الناس من هذه البلاد يصلون إلى تلك الأماكن بيسر وارتياح وسهولة واطمئنان، وإنما يذهب الحجاج مسلحين ولا يكفيهم سلاحهم، يحتاجون إلى رعاية من القبائل في طرقهم. ثم ازاح ولله الحمد ذلك كله، وحصل للناس أمن لم يعهد في هذه الجزيرة بعد خلافة الخلفاء الثلاثة الأول رضي الله عن صحابة محمد الأجمعين. أخلص من ذلك إلى إيضاح بسيط عما يتعلق بالأمن، وكون الناس يؤدون عباداتهم لا يخافون إلا الله. نحن في هذا الزمن في البلاد الأخرى، في أكثر البلاد الإسلامية، من رؤية متمسكا بالسنة ظاهرا وضع تحت الرقابة، إن كان معفيا لحيته امتثالا لأمر الرسول صار محل رقابة وشك، إن قصر ثوبه صار محل رعاية وشك، إن كان ممن يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة صار محل رعاية وشك، ونحن ولله الحمد في مأمن من ذلك. لا شك أن لنا ذنوب ولا بد أن نتعرض لشيء من الامتحان والابتلاء، ولكن ما نعيشه من جميع الوجوه متفوق بحمد الله على من سوانا، فلله الحمد والمنة أولا وآخرا، ولكنها تحتاج إلى رعاية، فإن أسوأ الأحوال أن يجتمع على الناس فقر وخوف. ولذلك ضرب الله المثل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الناس إذا كانوا في حال غنى تحرزوا، وفي بيوتهم ما يقيتهم، ولو كان هناك خوف، وإن كان الخوف قد يكون خوفا عاتيا فيدخل على الناس في قعر منازلهم، وإذا كانوا في حال أمن انتشروا في الأرض، فإذا اختل أحد الأمرين صاروا في حال قلقة، فإن اختل أمران صاروا في حال أشد قلق، فنسأل الله أن يديم علينا أملنا ويزيدنا ثباتا على تمسكنا بعقيدتنا ويوفقنا ويوفق ولاة أمرنا لحراسة العقيدة وحماية الأخلاق وشد أزر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على هذا الأمر والصدق في ذلك والإخلاص من الجميع لوجه الله جل وعلا. هذه الحوادث التي تحدث لا شك أنها بسبب ذنوب العباد، فإن الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فما من مصيبة ولا فتنة ولا حدوث قلق إلا وسببه ذنوب العباد. ما منع قطر ولا فسدت أحوال ولا تلفت أموال ولا حلت جوارح ولا اعتدي على آمن إلا بسبب ذنوب الناس. والموفق من هداه الله. الحوادث التي حدثت أخيرا وحدثت سابقا وسابقا وسابقا كلها نشاز في هذه البلاد، فإن بلادنا بعد التمام شملها واتحاد صفها جلست أكثر من 60 سنة لا يعرف فيها شيء مما يقلق إلا ما جاء من نشاز في أيام التفجير في عام 85 و86 و300 ألف. ثم صدرت أحكام في ذلك الوقت ونفذت عقوبات وانطفأت الفتنة كأنما أريق عليها على النار ماء أخمدها، والحمد لله. والوقت الحاضر ليس كذلك الوقت. الوقت الحاضر أحواله أشد تعقيدا والأعداء أكثر استيقاظا ونشر ما يؤذي وسائله أوفر، فالناس محتاجون لأن يكون لهم مزيد صلة بالله وقوة التزام بشريعته، وأن يتخذ كل واحد منهم جزءا من وقته يناجي خالقه جل وعلا، يستجير به، يستعين به، يسأله الثبات على الحق، يتضرع إليه أن يحفظه ويحفظ ذريته وأهل بيته وأهل بلده والمسلمين في كل مكان. ربنا جل وعلا يحب منا أن نسأله ووعدنا بالإجابة، فقال وهو أصدق القائلين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيحتاج كل واحد منا أن يتخذ جزءا من وقته يدعو لنفسه وأهل بيته وولده وقرابته وأهل بلده ويدعو المسلمين، فإن المسلمين في أكثر بلاد الإسلام في لأواء وشدائد ومحن وخطوب وتعرض لاعتداءات من كل مكان، والمسلم أخو المسلم يحتاج لأن يهتم بإخوانه، يدعو لهم بالتوفيق، يسأل ربه أن يفرج كربهم. ونحن في هذه الأيام في أيام ذات شأن كبير وفضل عظيم وخطر جليل، أخبر الله جل وعلا بعظيم قدرها، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن العمل فيها أحب إلى الله من العمل فيما سواها. هو يحب من عباده أن يصلحوا ويخلصوا العمل ويتقربوا إليه، وكلما زاد تقربهم إليه والتجاؤهم له وإظهار فقرهم إلى غنى كلما زادت ألطافه وتوالت أسباب إحسانه وتوفر لهم أنواع دفاعه عنهم، فيحتاج الناس إلى اللجوء إليه. وربنا جل وعلا يسر علينا ساعات في أوقات وفي أيام متعددات وأحوال في صلواتنا وأحوال في خلواتنا يدعو الإنسان ربه في صلاته، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في في الليل، في كل ليلة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء. إن لله ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. وهل حاجاتنا محدودة؟ إن حاجاتنا لا حدود لها، ولكن غنى ربنا جل وعلا لا منتهى له. فإن حصل قصور في مطالبنا ونقص فيما أردنا فلنعلم أننا السبب في ذلك. ربنا غني كريم، لو أن الناس كلهم وقفوا في موقع واحد، بل لو وقف الإنس والجن من وجدوا إلى انقراضهم وسألوا ربهم، كل سأل بما تبلغ حاجته ثم أعطوا كل ما طلبوا، ما نقص ذلك مما عند الله جل وعلا، كما في حديث أبي ذر المخرج في صحيح مسلم وغيره. إذن علينا أن نهيئ أنفسنا للمطالب، وإذا وافتنا هذه المواسم الكريمة فلنكن لنا تشبه بأصحاب التجارات الناجحين، فإنهم ينظرون مواسم التجارة وحالات عرض البضائع والتعرض للمكاسب فيغتنمون فرصها. فقد أقبلت علينا أيام عظيمة الشأن، العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في سائر الليالي والأيام. فليتخذ كل واحد منا لحظات يتوجه إلى خالقه يسأله أن يثبت قلبه على الدين، وأن يرزقه الإخلاص في ذلك، وأن يصلح له نيته وذريته وأهل بيته، وأن يصلح إخوانه وجيرانه وأحبابه المسلمين، وأن يدعو للأمة الإسلامية بالخلاص من الفتن والنجاة من المحن والخروج من المآزق. فإن الأمة الإسلامية قد تكالبت عليها الأعداء، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي يقول فيه: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقال الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينبغي أن لا يحتقر أحد منا نفسه بالدعاء. لا يقول الواحد: ما أنا في هذه الأمة التي قد تقدر بأكثر من 1,000,000,000 نسمة. لا تحقرن نفسك في الدعاء، قد يستجيب الله دعاء ضعيف، هل ترزقون إلا بضعفائكم؟ قد يستجيب الله دعاء صغير فقير لا يرفع له الطرف فيدعو دعوة تصل إلى خزائن الكريم الأكرم جل وعلا فيستجيب الدعاء، يكشف الكربة. الأمة الإسلامية في هذا الوقت في كروب في كل مكان. لا شك أن الأقربين أولى بالمعروف، والله قال لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فيدعو الإنسان لنفسه وأهله وأهل بيته وبلده، ويدعو بعز الإسلام، ويدعو لمن في عزه عز للإسلام. الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والاستقامة والغضب لله والغيرة على دينه، ينبغي أن يكون كل واحد من المسلمين مهتما بذلك. ثم هذه الأيام، ما الأعمال التي يمكن أن تخصص بها؟ العمل لا حصر له من صلوات وأذكار وصدقات وصيام، من بذل للمعروف، من إحسان ولو بالكلام. النبي يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الكلمة الطيبة صدقة، كما في حديث: يصبح لابن آدم 60 و300 على كل واحد 60 و300 صدقة في كل يوم، 360 صدقة على كل واحد. ولما قال الصحابة: ليس كلنا يجد ما يتصدق به، فأخبر أن في الأذكار صدقات، كل تكبيرة وتهليلة وتحميدة وتسبيحة كلها صدقات، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، دعاء دلالة من لا يدل ويعرف الطريق إرشاده إليه صدقة، من لا يحسن حمل متاعه يساعد في أن يحمله عليه صدقة، حتى قال وكفك أذاك عن الناس صدقة، تصدق على نفسك بكف الأذى. هذه الأيام أيام عظيمة، كان الناس يحرصون على الصيام العشر كلها، أي التسعة الأول وهي آخر أيام الحج، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ويقال عشر وإن كانت تسعا بالليلة الأخيرة، لكن لسان العرب يغتفر الكسر فتكون كأنها عشر كاملة يكثر الإنسان. في الجمعة، في الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء. إذا خلى الإنسان في بيت أو في برية وتوضأ وصلى لله ركعتين مقبلا على صلاته، متذكرا ذنوبه، متذكرا حاجته وحاجة المسلمين، ثم سأل الخلاق العليم، استغاث بالمغيث جل وعلا، هذه الأيام ينبغي أن تغتنم. فإن أعظم الأيام احتمال حصول أرباح عظيمة في هذه الأيام. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها وسئل والجهاد في سبيل الله، لما قال ما من عمل أحب إلى الله منهم فرن، قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فما دام أن الله يسر لشيئا لا قتال فيه فلنغتنم فرصه، من يسر الله له حجا فليغتنم تلك المواقع وليلح على الغني الكريم، من لم يسر الله له حجا فليجتهد هو وليصم وليحرص على صوم عرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن يوم عرفة وقال احتسب على الله أن يكفر بصيام يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة. فلينظر المسلم، صيام يوم واحد يقضي عنه دين عام ويكاد أن يؤمره من تحمل دين عام آخر إذا اجتنبت الكبائر. الإنسان إذا صلى الفجر وأمكنه أن يجلس في المسجد إلى أن تطلع الشمس محتفظا بطهارته، ثم صلى ركعتين كان كأنما أدى عمرة وحجة. هذه الأحوال الكريمة وهذا الموسم الجليل في تطلب الأرباح ينبغي أن يكون همك أيضا تحقيق خير المسلمين. يدعو الإنسان لبلادنا أن يحفظها الله ويصونها من الفتن، أن يصلح شبابها وكهولها، نساءها ورجالها، أن يزيدها ثباتاً على الحق وبعداً عن الترهات والفساد، تمسكاً بالعقيدة التي شرفنا الله بها، ومحافظة على الآداب والأخلاق التي تميزنا بها، حتى يبقى لنا ما نتصف به، وييسر الله لنا بمنه وكرمه ما يذود عنا. هذه الأيام الإحسان إلى الفقراء، ثم من أراد أن يضحي فإن الأضحية مشروعة وأصلها عن الحي ولكنها تجوز عن الميت. فمن غروب الشمس يوم غد السبت يتوقف عن تقليم الأظافر وقص الشعر وإزالة شيء من بشرته إلى أن يذبح أضحيته، وهذا من أراد أن يضحي من ماله. أما من كان ينفذ وصية أو وكالة وكل إليه أمرها فليس هو المسؤول عن هذه الأحوال، لكن ينبغي أن يكثر الإنسان من العبادة. ثم مما ينبغي أن يعتني به المسلم أن يقتطع جزءا من ليله للتهجد اقتداء بمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان يصلي في غالب وقته إحدى عشرة ركعة ويصلي قبلها ركعتين، فكان تهجده في الغالب 13 ركعة كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. لكن صلاة النبي ليست كصلاة عامة الناس، فإنه يقف وقوفا طويلا ويركع ركوعا طويلا، تقول عائشة يعني في الركوع والسجود بقدر ما يقرأ الواحد 50 آية، هذا ركوعه وسجوده. ووقوفه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين، ولا أقول أننا علينا أن نفعل ذلك، فإن ذلك يشق علينا لأن نفوسنا غير مهيئة لهذا النشاط العظيم الجليل، لكن سددوا وقاربوا. ثم إن أحب العمل إلى الله أدومه، كون الإنسان يصلي في ليلة 39 ركعة وثلاث ليال لا يصلي سوى الراتبة بعد العشاء، أو أنه يصلي في كل ليلة 7 ركعات أو 5 أو 11 أو 13، فالمداومة على العمل ولو قل أحب إلى الله من إكثار في عمل وانقطاع عنه. وإذا أمكن للإنسان أن يؤخر صلاة ليله إلى آخر الليل فهذا أفضل في هذه العشر وفي غيرها. وإذا خاف فليأخذ بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة كما في صحيح مسلم وغيره، إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة، غنائم عظيمة وفضل لا حدود له. ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها. ثم إن الإكثار من الذكر مما يعين الله به المرأة على التغلب على الشيطان. هذا مجمل فيما يتعلق بهذه الأيام المقبلة وهي ذات الشأن، وأجل الأمور فيها المحافظة على فرائض الإسلام. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلنتقرب إلى الله بالفرائض، ولنحرص على أن نؤديها على أحسن وضع وأجمل وأكمل كمال، ثم بعد ذلك نتقرب إلى ربنا بالنوافل. وفي الحديث القدسي يقول جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه. يعني أنه إذا أحب عبده جل وعلا حفظ له سمعه، ما يتلذذ بسماع غيبة ولا نميمة ولا بسماع لهو وسفاسف كلام وأصوات منكرة وطرب مقيت، ولا يتلذذ بالنظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، ثم لا يتكلم بلسانه إلا بما ينفعه إما في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. هذا اللسان له شأن عظيم في الخطورة، وله فضل كبير في الخير. إذا استعمله الإنسان في الأعمال الخيرة بأمر بالمعروف ونهي عن منكر وأذكار متكررة رفعه الله وأكثر الله لنا وأعطانا أنواعا من الأسباب. إذا أمسى وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما أعتق نفسا من ذرية إسماعيل عليه السلام. وإذا قالها في الصباح فكذلك، وإن قالها 100 مرة فعن 10، ثم هي في حد ذاتها دعاء. فإن النبي يقول: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ينبغي للواحد منا أن يكثر من الصلاة في البيت أي النوافل، أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، حتى ترى المرأة صلاة الرجل، حتى يرى الطفل، حتى يحصل للمنزل نور وإضاءة من هذه العبادة، وندرب أنفسنا في هذه العشر العظيمة حتى تكون ميدان انطلاق في الخير وركوب سبيل الهدى. ثم أعرج على الأضحية، الأفضل في أحوالها أن تختار من أجمل ما يجلب، وأفضلها الكباش، وأفضل طريقة استعمالها أن يأكل أهل المنزل ثلثا ويتصدقوا بثلث على الفقراء والمساكين ويهدوا ثلثا على الأحباب. أما أن يأتي الإنسان بالأضحية فيهيئها للثلاجة ولا يخرج من منزله شيء، فهي وإن كانت أضحية ولا يقول الإنسان أنها باطلة، لكن لا يحصل لها من الأثر ما يحصل على ما يمتد الخير منها. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات حصل على المدينة دافع، نزل وفود كثيرون، فمنع الناس أن يختزنوا من أضاحيهم شيئا فوق 3 أيام. فلما جاء العام القابل تحرجوا، أو الذي يليه، فأخبروا النبي فقال: لا، إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، أي لتوسعوا على المحتاجين وتيسروا عليهم. فهذا يدل على جواز الادخار منها. ولذلك في الأضاحي والهدي كان الصحابة يتزودون منه إلى المدينة. ينبغي أن يدرب الواحد أطفاله في المنزل المميزين على الدعاء، الفتيان على الصلوات مع الجماعة، والفتيان والفتيات على الدعاء والمحافظة على النوافل، ولا سيما الرواتب. لا أسترسل في الكلام الذي قد يكون في الأسئلة ما هو أنفع للجميع منه، ولكني أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفق من يحج إلى بيت الله العتيق أن يؤدي حجا نافعا. فإن النبي قال عن الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولما قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن حج ينبغي أن يعرف قدر الحج، يصول لسانه. الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يصول لسانه وطرفه وسمعه، ويصرف أجل ما يستطيع صرفه من الأوقات في مرضاة رب العالمين. وفي عرفات موقظ المباهات ينبغي أن ينصرف اللهج بالعبادة والذكر والدعاء وإظهار الفقر والفاقة إلى الغني الكريم، وأن يوسع المطالب والحاجات ويرفعها إلى من لا يغضبه طلب ولا يثقله مطلب. يسأله. وأجل ما ينبغي أن يعتني به الإنسان أن يسأل ربه الثبات على الدين والدفاع عن المسلمين، وأن يؤدي مناسك الحج. وليس الوقت وقت استرسال في بيان مناسك الحج، لأن الحديث إنما هو عن هذه الأيام، لكن على من أراد الحج أن يوطن نفسه على التوبة قبل السفر وتذكر ما عليه من حقوق للآخرين ليبادر إلى قضائها إن كان بالإمكان قضاؤها، وإن كانت أموالا أثبتها مكتوبة فإنه لا يضمن هل يعود أو لا يعود. ويستحل من حصل بينهم وبينهم سوء أو انتهاك عرض، فإن كل إنسان مطالب، وأن يهيئ نفسه قبل السفر بالإقبال على العبادة وماذا سيفعل وكيف سيتعامل مع ربه ومع عباد الله. ثم إذا دخل في هذه العبادة يعطيها حقها من القيام بشأنها والمتقرر وهو الراجح أن أفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة إلى الحج فيؤدي العمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم في اليوم الثامن للحج، ثم يليه القران وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة في يوم العيد ويتحلل، ويأتي الثالث وهو الإفراد. التمتع والقران على كل حاج هدي ذبيحة أو سبع بعير أو سبع بقرة، ومن لم يجد من المتمتعين والقارنين عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا عاد إلى أهله. والأفضل أن تصام 3 قبل يوم عرفة، صوم 6، 7، 8. وإن أخر وصام 7، 8، 9 جاز، لكن الأفضل أن يكون في عرفة غير صائم اقتداء بسيد الأولين والآخرين، فإنه في الوقوف بعرفة لم يكن صائما. ومن لم يصم في 3 الأول صام 11، 12، 13. ومن لم يتيسر له ذلك صام 10 كلها. هذا، وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا جل وعلا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال ذرياتنا وأهلينا وقرباتنا والمسلمين، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن ييسر الحجاج حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يجعل هذا حج هذا العام حجا نقيا من كل سوء، وأن يصرف عن الحجاج وعن أرض الحج وعن أرضنا كلها كل شر وبلاء وفتنة، وأن يزيدنا قوة في الأمن في إيماننا وأمننا، وأن يصلح المسلمين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وصلى الله على نبينا محمد.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.